بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، توقفنا معكم أيها الإخوة في الأربعين النووية عند الحديث 12، يقول فيه المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وابن ماجه. هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن رجب الحنبلي في بيان منزلته: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، أصل عظيم من أصول الأدب. وقال ابن أبي زيد القيرواني المالكي: جماع أدب الخير تتفرع من 4 أحاديث، وذكر هذا الحديث من جملة الأحاديث 4 التي تدور عليها آداب الإسلام. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء، من هنا كما يقول العلماء تبعيضية، أي أن ترك ما لا يعني هو بعض مما يحصل به إحسان الإسلام. إحسان الإسلام يحصل بأمور، من هذه الأمور أن يدع الإنسان ما لا يعنيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء، إحسان الإسلام مرتبة عظيمة، وقد جاء فيها فضل عظيم، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. فإذا إحسان الإسلام يبدأ ب10 حسنات، وتتضاعف هذه الحسنات 10 إلى أن تصل إلى 700 ضعف، ولذلك يتفاوت الناس في تحقيق هذا الإحسان. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء، اختلف العلماء في تفسير الإحسان في هذا الحديث، فقيل أن المراد بالإحسان أن يأتي الإنسان بالواجبات وينتهي عن المحرمات ويأتي ببعض النوافل المستحبات، بمعنى آخر أن الإحسان هو تقوى الله سبحانه وتعالى. فمن الإحسان أو من إحسان الإسلام أن يدع الإنسان جميع المحرمات وأن يؤدي جميع الواجبات وأن يكون حريصا على فعل بعض السنن المستحبات. وقال بعض أهل العلم أن المراد بالإحسان هو درجة الإحسان أو مرتبة الإحسان الواردة في حديث جبريل الذي مر معنا، والتي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإحسان بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا شك أيها الإخوة أن الإحسان ليس له مرتبة واحدة، فالناس متفاوتون في تحقيق هذا الإحسان، وبقدر تحقيق الإحسان يكون الفعل والثواب الذي يثاب على هذا الفعل. ولذلك كلا القولين في الإحسان صحيح، ولا تعارض بينهما، فإن ترك الواجبات وفعل فإن ترك المحرمات وفعل الواجبات هو أدنى درجات الإحسان، ثم يرتقي الإنسان بإحسانه إلى أن يصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يرتقي الإنسان بإحسانه حتى يحقق في نفسه مقام المشاهدة أو مقام المراقبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تركه ما لا يعنيه، العناية هي شدة الاهتمام بالشيء أو الشيء الذي يهتم به. وقوله صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعني، أي تركه ما لا ينتفع به ولا يحقق مصلحة ترجع إليه، لا منفعة دنيوية ولا منفعة أخروية. وضابط الذي يعني الإنسان والذي لا يعنيه يرجع إلى العرف، يرجع إلى الشرع. الضابط في ذلك يرجع إلى الشرع، فإن الشرع أو الإسلام قد حدد للمسلم ما ينبغي أن يعتني به. ولو كانت العناية بأمر من الأمور مما ينتفع به الإنسان لأرشد إليها الشرع، إما إرشادا خاصا أو إرشادا عاما. فجميع الفضائل الواردة في الآداب أو في العبادات أو في المعاملات تدل على أن المسلم ينبغي أن يعتني بهذه الأمور، وجميع المنهيات الواردة في الكتاب والسنة تدل على أنه ينبغي للمسلم أن يعتني بهذه الأمور فيبتعد عنها. فالذي يحقق أو الذي يحدد ما ينبغي أن يعتنى به وما ينبغي ألا يعتنى به بالدرجة الأولى يرجع إلى ما ورد في الكتاب والسنة، ثم ما تعارف عليه الناس من الأمور الدنيوية كالوظائف أو دراسة العلوم الدنيوية، فهذه لا شك مما ينتفع بها الناس. فالعناية بما ينفع الناس في دنياهم مما لا يتعارض مع الشرع، بل الشرع جاء بالعناية بهذه الأمور. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتني الإنسان بما لا ينتفع به؟ وقبل أن نبين السبب في ذلك حتى تتضح لنا القضية أكثر فيما لا يعني الإنسان، مثال ذلك ترك الكلام الذي لا يرتجى منه خير كفضول الكلام أو الحديث الذي يضر ولا ينفع أو الحديث الذي لا ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، لكن كثرة المزاح مما لا ينتفع به الناس. وكذلك نقل الحديث أو نقل الكلام بين الناس الذي لا ينفعهم، ماذا يقال عن فلان وماذا فعل فلان وكيف وضع فلان مما لا يعنيك، فهذا مما ينهى عنه. وأوضح مثال يعني ممكن أن نطبقه على هذا الحديث في عناية الناس لأمورهم في هذه الأيام العناية ببعض المباحات عناية عظيمة، حتى تصل بهم هذه العناية إلى الوقوع في المحرمات، مثل هوس الناس في مشاهدة المباراة. لا شك أيها الإخوة أن اللعب بالكرة وغير ذلك من الأمور المباحة إجمالا، لكن أن تصل العناية بالناس لدرجة الفرقة ولدرجة أن تضيع الأوقات، بل أحيانا قد تضيع بعض الفرائض، ولدرجة أن تصل النفوس إلى الشحناء والبغضاء، هذا لا شك مما لا يعني الإنسان. فلذلك تدرك مدى عقل الإنسان من خلال ما يعتني به، فإن كان يعتني بأمور ترجع عليه بمنفعة في الدنيا والآخرة فهذا ناتج عن عقل مدرك وواعي. ولذلك تجد الفرق بين اهتمامات الأطفال واهتمامات الكبار. الطفل لا يعتني في صغره إلا باللعب، ولا يلام على ذلك، لأن إدراكه للأمور على قدر سنه. ولكن أن يستوي الكبير مع الصغير في عنايته، خاصة في أمور يعني دينه ودنياه، فيستوي الكبير مع الصغير في العناية، فهذا يدل على يعني مدى وعي الناس وانغماسهم في أمورهم الدنيا وغفلتهم عن أمور الآخرة. يعني لو أن الناس سألوا أنفسهم، لو جلست أنا أمام هذا التلفاز أو هذا الأمر الذي في أصله مباح 3-4 ساعات، ما الفائدة التي أجنيها؟ وكذلك لو جلست على وسائل التواصل الاجتماعي، تويتر، واتساب وغير ذلك، ساعات طوال في الحقيقة. أحيانا سبحان الله الإنسان يجلس على هذا الهاتف ساعات طويلة وهو لا يشعر أن الوقت قد سرق منه. ولو سأل نفسه الإنسان أن هذه الأوقات سيسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى لأدرك عظمة الخسارة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هي نعمة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الناس مغبون فيها بمعنى أنهم يخسرونها. ولو أيقن الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر من ذلك عن عمره فيما أفناه. هذا العمر الذي هو عبارة عن ماذا؟ عن سنوات وأيام وساعات وثواني، هذا هو العمر، أنفاس لكنها لا تعود. فلو أدرك الإنسان أنه سيسأل عن هذه الأمور لكان ذلك باعثا له على أن يعتني بوقته فيما يعود عليه بالنفع. السؤال أيها الإخوة، نرجع إلى السؤال الذي طرحناه: لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يعتني بأمور لا ينتفع بها؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الجواب عن ذلك أن التوسع فيما لا يعني الإنسان من الأمور قد يكون ذريعة ووسيلة للوقوع في المحرمات، أو أن يكون وسيلة لترك الواجبات، كما مر معنا في هذا المثال. اللعب مباح، لكن المبالغة فيه قد توقع الإنسان إما في محرم أو أن يكون سببا لترك واجب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، مفهوم المخالفة لهذا الحديث ماذا؟ أن من حسن إسلام المرء أن يهتم بما يعنيه، يعني عكس الحديث في اللفظ، من حسن إسلام المرء أن يهتم بما يعنيه. هذا الحديث أيها الإخوة في الحقيقة وإن كانت ألفاظه يسيرة لكن معانيه عظيمة جدا، ولو أن أكثر الناس طبقوا هذا الحديث لما رأينا كثير من المشاكل في البيت وخارج البيت. الآن أكثر جلسات النساء تكون في ماذا؟ في أحاديث في أمور لا تعنيهم، ماذا حدث لفلانة، هل حملت فلانة، هل ولدت فلانة، هل سافرت فلانة، هل لبست فلانة، أمور لا تعني الإنسان لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك هذه الأمور التي ينشغل بها النساء أو حتى الرجال أحيانا لابد أن توقعهم في أمر يعني يغضب الله ويخالف الشرع. هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الإسلام جمع محاسن الأمور، فما من حسنة تستحسنها الطباع أو العقول أو الفطر السليمة إلا والإسلام قد أشار إليها. الفائدة الثانية أن ترك الإنسان ما لا يهتم به وما لا يعنيه من حسن إسلامه. الفائدة الثالثة أن من اشتغل بما لا يعنيه فإسلامه ليس بحسن، بمعنى أن إسلامه ودينه فيه خلل. من فوائد هذا الحديث أن فيه حثا على استثمار الأوقات بما يعود على العبد بالنفع. من فوائد هذا الحديث أن الإسلام يتفاوت، بمعنى أنه على درجات. الحديث الثالث عشر قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كذلك من الأحاديث التي تدور عليها الآداب الشرعية. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: جماع أدب الخير تتفرع من أربعة أحاديث. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والثالث للذي اختصر له النبي صلى الله عليه وسلم الوصية فقال: لا تغضب. والرابع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهو هذا الحديث. فإذا جماع الآداب الشرعية ترجع إلى الحديث السابق وإلى هذا الحديث وإلى الحديثين اللذان سيأتيان بعد هذا الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، هذه الكلمة وهو نفي الإيمان عن فعل تدل على أن ما بعدها مأمور به في الشريعة أمر إيجاب. فإذا رأينا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن كذا ولا يؤمن أحدكم، فهذا يدل على أن الفعل المصاحب لهذا السياق الذي نفي فيه الإيمان أنه أمر واجب. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان، لأن لا هنا نافية، والنفي هنا لكمال الإيمان الواجب، النفي لكمال الإيمان الواجب. لأن النفي قد يأتي لنفي الصحة وقد يأتي لنفي الكمال، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم ليس نفي صحة، لأن هذا الفعل ليس مكفرا، إنما المراد بالنفي هو نفي الكمال الواجب. وإذا نفي الإيمان بفعل دل على وجوبه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في رواية عند النسائي بسند صحيح لهذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير، حتى يحب لأخيه من الخير، فهذه الرواية تفسر لنا المراد بهذا الحديث. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فمعنى هذا الحديث أنه من كمال الإيمان عند المؤمن أن يحب الخير لأخيه كما يحبه لنفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما يحب لنفسه هذا عام يشمل الاعتقاد ويشمل القول ويشمل العمل، يشمل الاعتقاد، فمن كمال الإيمان أنك إذا رأيت أخاك المسلم قد انحرف به الطريق فتأثر ببعض أهل البدع، فمن كمال الإيمان أن تحب له الاستقامة على السنة وأن يبتعد عن هذه البدعة. وكذلك يشمل القول ويشمل كذلك الفعل. محبة الخير للغير تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الأمور الدينية، مثل الصلاة ومثل الزكاة والصدقة وطلب العلم والاعتقاد الصحيح والفكر السليم، هذه كلها أمور دينية، وهذه المحبة محبة واجبة. يعني لو رأيت مسلم لا يصلي على سبيل المثال أو يقصر في صلاته فيجب عليك أن تحب له أن يصلي. والقسم الثاني الأمور الدنيوية، وهذه المحبة مستحبة وليست بواجبة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قلنا هذا يشمل الأمور الدنيوية والأمور الأخروية أو الدينية، لكن الأمور الدينية محبتها واجب، أما الأمور الدنيوية فمحبتها مستحبة. مما يتعلق بهذا الحديث الإيثار، والإيثار أن يتنازل الإنسان عن شيء له إلى أخيه المسلم، هذا الإيثار إما أن يكون في القربات والطاعات، وإما أن يكون في الأمور الدنيوية. الإيثار في القربات والطاعات الأصل أنه مكروه. لماذا؟ لأنه يخالف ما أمرنا به من المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الخيرات. يعني مثال ذلك الصلاة في الصف الأول. الصلاة في الصف الأول من القرب والطاعات، فلو كانت في الصف الأول فرجة فيكره لك أن تؤثر غيرك عليها، لأن هذه قربة. وكذلك طلب العلم قربة، فليس من الفقه أن تؤثر غيرك على طلب العلم، بمعنى أنه يحضر مكانك وأنت لا تحضر على سبيل المثال. أما الإيثار في الأمور الدنيوية فإنه مستحب أن تؤثر يعني لأخيك شيئا من مالك أو شيئا من متاع الدنيا أو شيء من الأمور الدنيوية وغير ذلك، فهذا مستحب لقوله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه دل على جواز نفي الشيء لانتفاء كماله، جواز نفي الشيء لانتفاء كماله. في هذا الحديث انتفى كمال الإيمان، فقال النبي: لا يؤمن أحدكم، مع أن الإيمان باق أو أصل الإيمان باقي، لكن كماله هو الذي انتفى، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث وجوب محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه، على التفصيل الذي ذكرناه في الأمور الدنيوية أو في الأمور الدينية. هذا الحديث فيه تحذير من الحسد والأنانية والحقد، لأن هذه صفات قبحها الشرع، وتتنافى مع هذا الحديث الذي يدعو إلى صفاء القلوب وإلى محبة الخير إلى الآخرين، لأن الحسد تمني زوال الخير عن الآخرين، وهذا يتنافى مع كمال الإيمان. من فوائد هذا الحديث أن الإيمان يتفاضل، فمنه كامل ومنه ناقص. من فوائد هذا الحديث الدعوة إلى تقوية الروابط بين المسلمين، فالإسلام دين يحث على تقوية الروابط والعلاقات الاجتماعية وغير ذلك، أن في ذلك مصلحة ترجع على المسلمين في دينهم ودنياهم. الحديث الرابع عشر، قال المصنف رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كذلك من الأحاديث الكلية العظيمة. قال في بيان منزلته ابن حجر الهيتمي، قال: وهو من القواعد الخطيرة لتعلقه بأخطر الأشياء وهو الدماء، وبيان ما يحل منها وما لا يحل، وأن الأصل فيها العصمة. إذن هذا الحديث يتحدث عن مسألة خطيرة ومهمة، وهي مسألة عصمة الدماء، ولا شك أن الدماء من الأمور المعظمة في الإسلام، سواء كانت دماء المسلمين أو غير المسلمين، فلا يجوز هدر دماء الناس إلا بأمور واضحة وبينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فالأصل أن الدماء معصومة إلا ما جاء باستثنائه في الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم. وهذا فيه دليل على أن دم المسلم معصوم ومحرم، وأنه لا يجوز أن يستحل دم المسلم. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دليل على أن استحلال دم المسلم من كبائر الذنوب ومن الموبقات. يرحمك الله. وقوله دم امرئ مسلم، المسلم هو الذي حقق الإسلام بالتوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: إلا بإحدى ثلاث. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، دليل على أن الأصل أن الدماء معصومة، ولا تستحل هذه الدماء إلا ما جاء الاستثناء به، إلا بإحدى ثلاث، أي بإحدى خصال أو أفعال: الثيب الزاني، والمراد به المتزوج زواجا صحيحا، وهذا يشمل الرجل والمرأة. فزنا المحصن موجب لرجمه، وعقوبة الرجم جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما عقوبة غير المحصن وهو غير المتزوج فقد جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى بالجلد، كما في سورة النور. فالثيب الزاني يستحق الرجم حتى الموت، وهذه عقوبة مغلظة، لأن هذه الجريمة تتعلق بأمر عظيم وهو حفظ الأعراض والأنساب. قال: والنفس بالنفس، والمراد به القصاص، فمن قتل فإنه يستحق أن يقتل. ثم قال: والتارك لدينه، المراد بالتارك لدينه هو المرتد الذي وقع في الكفر الصريح. والتارك لدينه المفارق للجماعة، والمراد بالمفارق للجماعة هو الذي يخرج على إمام المسلمين الذي له السمع والطاعة. فمن خرج على إمام المسلمين يريد قتاله جاز للمسلمين بإمامهم أن يدفعوا شره ولو بالقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع، أي مجتمعين، من أتاكم وأمركم جميع رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. وقول النبي فاقتلوه كائنا من كان يدل على أنه يجوز أن يدفع شر من خرج على ولي أمر المسلمين حتى ولو بالقتل. هذه الأمور الثلاث: القتل، قتل الزاني الثيب، وقتل الذي قتل نفسه قصاصا، وقتل المرتد أو الذي فارق جماعة المسلمين، هذه من اختصاص ولي أمر المسلمين وليس لأحد الناس. وهذا مما أجمع عليه علماء الإسلام، أن إقامة الحدود من خصوصيات ولي أمر المسلمين، ولذلك لا يجوز للإنسان حتى لو كان يعلم أن فلان زان محصن وأنه ثيب وقد زنى، لا يجوز له أن يقتله أبدا. وكذلك من قتل لا يجوز له أن يقتل إلا من قبل ولي أمر المسلمين. فهذه الأمور من خصوصيات ولي أمر المسلمين، لأن هذه الأمور لو فتح المجال لها لكل الناس لانتشرت الفوضى ولعم الفساد بينهم. أما ولي أمر المسلمين فإنه ينظم هذه الأمور، والأصل أنه مسؤول عن تحقيق العدل فيها. حتى قال بعض العلماء أن المسلمين لو كانوا في منطقة أو في بلد لا يوجد فيها حاكم مسلم فلا يجوز لهم أن يطبقوا أو يقيموا هذه الحدود. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا في مكة قبل الإسلام لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب أحد، وعندما هاجر المسلمين إلى الحبشة لم يرد عنهم أنهم عاقبوا كذلك أحد. فإقامة هذه الحدود من خصوصيات ولي أمر المسلمين. هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه يدل على وجوب احترام وعصمة دماء المسلمين، من فوائد هذا الحديث أنه يدعو إلى حفظ الأعراض ونقائها، من فوائد هذا الحديث أنه يدعو إلى الالتزام بجماعة المسلمين وعدم مفارقتهم، طيب. الحديث الخامس عشر، قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كما مر معنا من جوامع الكرم ومن الأحاديث التي تدور عليها الآداب الشرعية. قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا دليل على أن هذه الخصال الثلاث الواردة في الحديث، وهو أن يقول الإنسان الخير أو يصمت، وأن يكرم جاره، وأن يكرم ضيفه، دليل على أن هذه الخصال الثلاث من خصال الإيمان أو من شعب الإيمان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قوله فليقل خيرا أو ليصمت دليل على أن الصمت مرتبة متأخرة عن قول الخير، وأن الأصل للإنسان أن يقول خيرا، فإن لم يجد خيرا يقوله فالصمت خير له. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ذكر الكلام في هذا الحديث لأن أشد شيء على الإنسان أن يحافظ عليه هو لسانه، فأسهل الأعمال على الإنسان هو الكلام، وهذه السهولة قد تجر الإنسان إلى أن يتلفظ ويتكلم بما حرم الله. فإن يمسك الإنسان لسانه في جميع الأحوال ومع جميع الناس، هذا من الأمور التي فيها نوع شدة وتكلف على الإنسان، ولذلك رغب به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقول النبي فليقل خيرا أو ليصمت إشارة إلى أن حفظ اللسان فيه إشارة إلى حفظ جميع الجوارح، لأن الإنسان إذا استطاع أن يحفظ لسانه فمن السهولة عليه أن يستطيع أن يحفظ بصره ويده وسمعه وغير ذلك من الجوارح. ولذلك في حديث معاذ لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أو مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء أنهن أكثر أهل النار لأنهن يكفرن العشير. تقول إحداهن إذا رأت سوء على زوجها: ما رأيت منك خيرا قط، فكفرت بلسانها، بمعنى أنها أنكرت العشرة والخير الذي رأته من زوجها. فكل هذا من أعمال اللسان، فلو أن الإنسان حافظ على لسانه فمحافظته على بقية الجوارح ستكون أسهل عليه. قوله: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الكرم هو اجتماع الصفات المحمودة في الشيء، اجتماع الصفات المحمودة في الشيء. ولذلك كان من أسماء الله سبحانه وتعالى الكريم، وهو الذي تفرد بصفات الكمال سبحانه وتعالى. وإكرام الجار أن تسعى في تحقيق صفات الكمال التي تتطلبها المجاورة، فكل ما يعتبر من الكمال في العرف في حق الجوار ففعله من الإيمان. وهذه الأمور يتفاوت فيها الناس بحسب أعرافهم. قوله فليكرم جاره، هذه الجملة عامة، يدخل في هذا الكرم الإكرام بالكلمة والإكرام بالفعل، وسواء كان الجار مسلما أو غير مسلم. فليكرم جاره يعني جاره المسلم أو غير المسلم. وقوله فليكرم يعني قد يكون الكرم باللسان، بالكلام، بالكلمة الطيبة أو بكف الأذى، وقد يكون الكرم بالفعل والإحسان والمساعدة وغير ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قوله فليكرم ضيفه كذلك أن تسعى في تحقيق صفات الكمال التي تتطلبها الضيافة، وهذا الأمر يرجع إلى شيئين: الشيء الأول إلى ما تعارف عليه الناس أنه من كرم الضيافة، والشيء الثاني هو مقيد للشيء الأول بألا يكون الكرم فيه مخالفة شرعية. فالإسراف هذا لا يعتبر من كرم الضيافة، لأن الإسراف منهي عنه، إنما كرم الضيافة أن تحقق للضيف صفات الكمال التي لا تتعارض مع الشرع. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كررها 3 مرات لثلاث خصال: قول الخير أو الصمت، إكرام الجار، وإكرام الضيف. ما علاقة هذه الصفات الثلاث بالإيمان؟ علاقتها أن هذه الصفات الثلاث ثمرة لكمال الإيمان، ولذلك أخلاق الإسلام تكون نابعة من الإيمان، فكلما حسن إسلام المرء المسلم كلما دل ذلك على كمال إيمانه في هذا الأمر، وكلما ساءت أخلاق المسلم دل ذلك على ضعف إيمانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يربط كثير من الأخلاق والخصال والصفات الطيبة بالإيمان، لأنها نابعة من الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ولذلك الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر من أصول العقيدة. والعقيدة أيها الإخوة ليست معلومات تقرأ وتحفظ وتدرس، إنما العقيدة ما وقر في القلب وانعكس ذلك على اللسان والجوارح. فالإحسان إلى الجار نابع من سلامة معتقد، والإحسان إلى الضيف نابع من سلامة معتقد، وكذلك سوء الجوار وسوء إكرام الضيف نابع من خلل في كمال الإيمان. هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه يدل على أهمية حفظ اللسان وصيانته، دل هذا الحديث على وجوب إكرام الجار والضيف. من فوائد هذا الحديث أنه من محاسن الإسلام أنه دين يدعو إلى الألفة والتقارب والتعارف بخلاف غيره، وهذه الألفة والتقارب والتعارف تكون لجميع الناس حتى لو كان الجار غير مسلم فله حق الجوار. من فوائد هذا الحديث أنه يحث على التخلق بمكارم الأخلاق، من فوائد هذا الحديث أن هذه الخصال من شعب الإيمان، وهذا فيه دليل على أن الأعمال تدخل في الإيمان، الأعمال تدخل في الإيمان، وأن الإيمان ليس مجرد اعتقاد، بل الإيمان اعتقاد وقول وعمل. كم بقى الأذان؟ 6 دقائق. طيب، الحديث 16. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث كذلك من الأحاديث العظيمة النافعة التي تدور عليها جملة من آداب الإسلام. قول أبي هريرة أن رجلا، هنا لم يبين الراوي اسم هذا الرجل لعدم الحاجة إلى ذلك، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. الوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام. وهذا السؤال وهو طلب الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم قد تكرر عدة مرات، ولكن اختلف جواب النبي صلى الله عليه وسلم فيه من سائر لآخر. ففي هذا الحديث كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد عن الغضب، وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن طلب منه الوصية: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. في حديث آخر قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فتعددت الأجوبة مع أن السؤال واحد. قال أهل العلم في الجواب عن هذا الإشكال أنه يرجع إلى أمرين، أن اختلاف الجواب مع اتحاد السؤال يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نوع الإجابة بحسب ما يعلمه عن السائل، نوع الإجابة بحسب ما يعلمه عن السائل، فالسائل الذي يحتاج إلى الذكر أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذكر، والذي يحتاج إلى أن لا يغضب أرشده النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد عن الغضب، وهكذا. فيكون الجواب بناء على حال السائل. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نوع الإجابة لتتنوع خصال الخير على الأمة، وهذا التنوع فيه سعة وفيه رحمة يعني بالمكلفين، فكلما كثرت خصال الخير وتعددت وتنوعت كلما كثر الخير بين الناس. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، هذا كما يقول أهل العلم له مرتبتان. المرتبة الأولى لا تغضب إذا أتت دواعي الغضب، يعني إذا حدث لك أمر يدعو للغضب فاكظم غيظك ولا تسترسل في الغضب وتغافل، لقوله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ. فكظم الغيظ من أعظم مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية في قوله لا تغضب أي لا تسعى فيما يغضبك ولا تتقرب من وسائل الغضب. فالإنسان إذا كان يعلم أن هذا الشيء قد يؤدي به إلى الغضب فالواجب عليه ألا يسعى إلى هذه الوسيلة أو إلى هذا الشيء. ولهذا كان كثير من السلف يمدحون التغافل، لأن التغافل من الأسباب التي تدعو الإنسان إلى عدم الغضب. فالإنسان إذا كان يعلم أنه إذا رأى فلان فإنه سيغضب فالواجب عليه أن يبتعد عن هذا الشخص حتى لا يغضب، هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب يدخل فيه أمرين، لا تغضب أي لا تسترسل في الغضب، ولا تغضب أي لا تسعى في الأسباب التي توقعك في الغضب. وكذلك قال بعض أهل العلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب من معاني أنك لا تنفذ ما يدعو إليك الغضب، لأن أصل الغضب من الأمور الجبلية التي قد لا يتحكم بها الإنسان، فإذا ابتري بالغضب فلا يسترسل بهذا الغضب، يمسك عن الكلام، يمسك عن الفعل، يغادر هذا المكان. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. أما مجرد الغضب وهو ثوران الدم واحمرار الوجه فهذا قد لا يملكه الإنسان، فهذا لا يحاسب عليه، إنما الذي يحاسب عليه ما ينتج عن هذا الغضب من قول أو فعل. ولذلك لو أن رجلا طلق زوجته وهو غاضب هل يقع الطلاق؟ الأصل أنه يقع الطلاق. ولو أن رجلا قتل شخصا لأنه غاضب فإنه يحاسب على هذا القتل. أما مجرد الغضب وهو الانفعال الجسدي فهذا لا يحاسب عليه الإنسان إلا إذا ترتب عليه فعل أو قول. هذا الحديث أيها الإخوة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب كررها مرارا وفي رواية ثلاث مرات، دليل على شدة التحذير من الغضب فالغضب كما يقول أهل العلم هو جماع الشر، والتحرز منه جماع الخير. ولذلك سبحان الله كم من يعني بيوت هدمت بسبب غضب، وكم من أنفس أزهقت بسبب غضب، وكم من علاقات وروابط وصلة أرحام قطعت بسبب حالة غضب. ولذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم الحلم والأناة ونهى عن الغضب. من الأمور التي أشار إليها الشرع في هذا الحديث علاج الغضب. هناك عدة أمور، منها أولا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ومنها الصمت ألا يتكلم الإنسان. دائما عود نفسك وعود من حولك كزوجتك أو أبنائك أن الإنسان إذا غضب فإنه يسكت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليسكت. وكذلك من علاج الغضب تغيير الهيئة، بمعنى أنه إذا كان قائما فإنه يجلس، وإذا كان يعني في مكان فإنه يخرج من هذا المكان. كم باقي الشيخ؟ دقيقة؟ نص؟ طيب، هذا الحديث فيه عدة فوائد. من فوائد هذا الحديث أن الإسلام ينهى عن مساوئ الأخلاق، ومن فوائد هذا الحديث خطورة الغضب وما يترتب عليه. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.